سفر زكريا أفكركم باللي فات. زكريا كتب النبوة بتاعته حوالي 500 سنة قبل الميلاد، كتبها بعد رجوع المسبيين من بابل وبداية تعمير الهيكل. الغرض من كتابة النبوة تشجيع الناس على بناء الهيكل والتنبيه ان المسيح جاي بنفسه يسكن وسط شعبه. نبوة زكريا مليانة نبوات عن المسيح، وفي نفس الوقت فيها رجاء جميل عن الحياة الأبدية. الجزء الأولاني اللي خلصناه امبارح بنعمة ربنا، أول 6 إصحاحات كلهم رؤى، والجزء الثاني اللي هناخده دلوقتي تساؤلات، والجزء الأخير نبوات. يبقى رؤى وتساؤلات ونبوات. أول رؤية شفناها المسيح الفادي جاي راكب على فرس أحمر عشان يفدي أورشليم ويبني كنيسته. تاني رؤية شفناها الأربع أناجيل هيكسروا ممالك الشر. ثالث رؤية شفناها أورشليم الجديدة سور نار حواليها وربنا ساكن وسطيها. الرؤية الرابعة يهوشع الكاهن العظيم أو كهنوت العهد الجديد بيخلع الثياب القذرة ويلبس الثياب الجديدة، والمسيح له المجد بينتهر الشيطان عنه. رؤية كمان شفناها المنارة الذهب وكوز الزيت اللي مليها والسبع سرج اللي مليانة من نور الروح القدس، إشارة إلى عمل الروح القدس في الكنيسة، والشعار اللي سمعه زربابل لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. شفنا كمان نهاية الشر ممثل على شكل درج طائر هيدخل بيت كل سارق وكل حالف عشان يصيبه باللعنة. وكمان شفنا نهاية الشر ممثلة في إيفا مكيال لا أعد عليه المرأة الممثلة للشر، وهينزل عليها ثقل الرصاص وينزل بالإيفا دي إلى القاع، ويطير منها أرواح نجسة تسكن ناحية بابل. وآخر الرؤى رؤيا المركبات الأربع، الملائكة اللي طالعين من عند ربنا يحكموا تاريخ البشرية ما بين ممالك بابل والفرس واليونانيين والرومانيين عشان في الآخر يظهر المسيح له المجد. وجات السيرة في الرؤى الأخيرة أنه الرب آتي وهيبقى اسمه العبد البار، وهيبقى اسمه الغصن، وهيبقى اسمه الحجر حجر الزاوية زي ما سمعنا. نبتدي من إصحاح 7. وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك، يبقى احنا بقالنا سنتين كده مع زكريا، أن كلام الرب صار إلى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو، ده اسم الشهر بالعبر، لما أرسل أهل بيت إيل شراسر ورجم مالك ورجالهم ليصلوا قدام الرب وليكلموا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والأنبياء قائلين: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ السؤال، هم دلوقتي رجعوا من السبي، لما راحوا السبي اتفقوا يصوموا صيامات خاصة عشان ربنا يرفع السبي، منها صيام الشهر الخامس ده. ده كان صيام اليهود المسبيين صاموه عشان ربنا يرفع السبي. فلما ابتدوا يرجعوا بقى عندهم سؤال: نكمل الصوم ولا كفاية صوم؟ لأن الصوم ده كان مرتبط بالمشكلة بتاعت السبي. فنشوف ربنا يجاوب. طبعا الجماعة دول اللي بعتنهم دول جايين من هناك وناس كويس متدينين وجايين يصلوا في عند الهيكل ويسألوا الكهنة: أبكي في الشهر الخامس؟ أبكي دي هنا مقصود بيها الصيام كان دايما مرتبط بالبكاء والنوح، على اعتبار انه صيام تذلل عشان ربنا يرفع السبي، كما فعلت كم هذه السنين، يعني 70 سنة اللي قعد فيهم في السبي كان اسرائيل بيصوم. ثم صار الي كلام رب الجنود قائلا: قل لجميع شعب الارض وللكهنة قائلا: لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعين سنة هل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم ولما شربتم أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ هنا بقى ربنا له رأي مهم. لما قالوا له هنكسر الصوم كفاية ولا لا، واضح ان هم ايه مش عاوزين يصوموا، فعاوزين يكسروا كفاية صيام. قال لهم هو انتوا لما صمتوا صمتوا لي؟ يعني بقى لهم 70 سنة بيصوموا، وبعدين ربنا يقول لهم ايه هو الصيام ده كان ليه؟ يعني كأنه ايه ما وصلوش الصيام، طبعا ده نوع من العتاب. وقال لهم لما بترجعوا تاكلوا وتشربوا وانا باخد حاجة، ما انتوا اللي بتاكلوا وبتشربوا. معنى كده ان الصيام الجسداني فقط بتغيير الاكل باكل او حتى الامتناع عن الاكل، الخالي من العمل الروحي ما بينفعش ربنا في حاجة وما بيوصلش ربنا بحاجة. فيجي ربنا بعد كل الصيام ده يقول لك ايه، هل صمت صوما لي انا؟ تبقى صايم الصيام الكبير 55 يوم، وبعدين ايه وتاكل بقى يوم العيد ويوم الايام الخمسين لما تفتري، وبعدين ربنا يقول لك هو انت صمت لي؟ تقول له يا رب انا امال صمت لمين؟ تقول له يعني انت عملت زي ما الناس بتعمل، لكن انا ما حسيتش انك صايم ليا. وانت لما كلت وانا كلت معاك، ما انت اللي كلت وشربت ان كان في الصيام ولا في الفطار. افما كنتم انتم الاكلين وانتم الشاربين؟ شوفوا، اذا من العهد القديم ربنا بيركز على فكرة ان الصوم مش عمل جسدي، الصوم ده توبة، الصوم ده عمل روحي، ظاهره جسدي، يعني مدخله حرمان من الأكل وتذلل وأكل بحساب وأنواع معينة من الأكل، ده مدخله، لكن مش هو ده الصوم. الصوم عبارة عن فترة تركيز مع ربنا، فعشان كده ربنا يقول هل صمتم لي أنا؟ أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين؟ يعني عاوز يقول لهم ايه، لو رجعتوا الأشعياء 58 هتلاقوا ان ربنا قبل ما يحصل السبي نبههم على موضوع الصوم ده. اصحاح مشهور قوي أشعياء 58 بيناقش فكرة الصوم، وقال فيه أليس هذا صوما أختاره، حل قيود الشر، فك عقد النير، أن تكسر للجائع خبزك، أن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، أن لا تتغاضى عن لحمك. لكن تقعد بقى يعني تبقى شكلك بس صايم، دي ما بتعجبش ربنا. فقال لهم مش ده كان كلامي مع الأنبياء من الأول؟ أنا قلت لكم ما بيفرقش معايا حكاية الأكل والشرب، أنا عاوز صوم روحي، أنا عاوز عمل روحي، أنا عاوز توبة، أنا عاوز حب للغلابة وحب للناس. يبقى تاخدوا بالكم ان الجزء الاولاني كان رؤى ومرتبطة كلها بمجيء المسيح المخلص والعهد الجديد. دلوقتي بيكلمنا عن السلوك الروحي اللي يعجب ربنا. فلما قالوا لهم صوم ولا نفطر، قال لهم ما رضاش يجاوب ربنا. لغاية اخر الاصحاح مش هتلاقوه جاوب، مش هيقول لهم كملوا صومكم او افطروا، هيكلمهم في المعنى بس، انتوا صمتم بس ما صمتوش ليا، وانا قلت الكلام ده قبل كده من قبل السبي، في صوم بيعجبني ليس هذا صوما أختاره، وفي صوم ما بيعجبنيش. وكان كلام الرب إلى زكريا قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا اقضوا قضاء الحق، يعني الأهم من الصوم الجسدي الكلام ده بقى، واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه، ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم. يبقى ده الصوم اللي بيعجب ربنا، اقضوا قضاء الحق، اعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه، لا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم. فأبوا أن يزغوا، ما سمعوش الكلام، وأعطوا كتفا معاندة. عارفين يعني إيه لما واحد يحرك كتفه كده؟ يعني كأنه مش عاجبه الكلام، يعني مش عاوز يسمع، يعني فدوا ظهرهم لربنا. فأبوا أن يصغوا وأعطوا كتفا معاندة وثقلوا آذانهم عن السمع. يبقى الواحد ساعات يطنش كلام ربنا، يعني يبقى عارف الصح ايه ومش عاوز يسمع، ويتقل ودانه، يثقل اذنه عن السمع. بل جعلوا قلبهم ماسا، الماس اقوى انواع المعادن، يعني معدن صعب جدا يتكسر، وظن هم اللي بيقطعوا بيه الازاز والحاجات دي. فقلبهم مش حجر، قلبهم ماس، يعني اصعب من الحجر. فيبقى الواحد بيده كتفه ظهره لربنا، ويقفل ودانه عشان ما يسمعش صوت ربنا، ويقسي قلبه قوي عشان الكلام ما يأثرش عليه. فربنا قال نفس الكلام قبل كده ما سمعوهوش. أبوا أن يصغوا وأعطوا كتفا معاندة، وثقلوا آذانهم عن السمع، بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، قال لهم يعني انتوا جايين تقولوا نصوم ولا ما نصومش؟ ما هو المشاكل كلها جت لأن انتم مش عارفين تصوموا صح، ولأن انتم بتدوروا في الحرفيات وناسين الروحيات، عاوزين بس تعملوا منظر تقوى، لكن مش عاوزين تحبوا الناس، مش عاوزين تخدموا الناس، مش عاوزين تبطلوا خطية. طب الصيام هينفعكم في ايه اذا ما كنتوش عاوزين تبطلوا خطية؟ فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادون هم فلا أسمع. يعني ربنا فضل ينادي على الناس، ينادي على الناس توبوا ارجعوا حبوا الغلبان، هم بيسمعوش. لما هم ابتدوا ينادوا هو كمان ما بقاش بيسمع. ساعات تكون عدم استجابة ربنا لصلواتنا بسبب ان احنا مش عاوزين نسمع صوت ربنا، احيانا تكون كده. يعني كتير مننا يصلي ويقول ربنا مش بيسمع لي. افحص نفسك لألا تكون انت اللي مش بتسمع له، يعني يكون هو طالب منك حاجات كتير وانت اللي مدي الكتف المعاندة والودن التقيلة والقلب الحجر، وبعدين تقول ربنا مش راضي يفكها ليه ومش راضي يسمع لي ليه. طب هو انت كنت سمعت له؟ ما هو طلب حاجات كتير وقال حاجات كتير وانت ما سمعتش. يعني ما تطلب بتزعل لما هو ما يسمعش. فهنا بيقول نفس المعنى، كما نادى هو فلم يسمعوا كذلك ينادون هم فلا أسمع. قال رب الجنود وأعصفهم إلى كل الأمم الذين لم يعرفوهم، ده بيتكلم عن المرحلة اللي فاتت، فخربت الأرض وراءهم لا ذاهب ولا آئب، فجعلوا الأرض البهجة خرابا. يبقى السبي حصل ليه؟ مش لأن ربنا افترع الناس، لا، ده هم اللي جابوا الخراب لنفسهم. ربنا فضل ينادي عليهم، يا ناس اضبطوا سكتكم، بلاش خطاي، راعوا الغلبان واليتيم والفقير والأرملة، كل الكلام ده ما بيسمعوش. وبعدين يسألوه نصوم ولا ما نصومش؟ أنا بقول إيه وإنتوا بتسألوا في إيه؟ وده يعني ربنا عاوز يقول أنا عمال أتكلم في عمل الرحمة وفي المحبة وفي التوبة، وانتوا تقولوا لي نصوم ولا ما نصومش؟ اللهم اني صائم. فخربت الارض وراءهم لا ذاهب ولا آئب، فجعلوا الارض البهجة خرابا، يعني انتوا اللي خربتوا الدنيا بسبب خطاياكم. يبقى السؤال اللي سألوه الناس كانت اجابته عجيبة، جم يسألوه نبطل نصوم ولا نكمل؟ قال لهم انا لا حسيت بصوم ولا شفت صوم، فانا ما مش هجاوبكم على السؤال، أنا كنت عاوز توبة وكنت عاوز عمل رحمة، ومن الأول قلت الكلام ده لآبائكم وما سمعوهوش، فجاء الخراب بسببه. وكان كلام رب الجنود قائلا، هكذا قال رب الجنود، غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها. يبقى غيرة ربنا على أولاده ساعات تكون تاخد شكل الغضب. الواحد لما يسمع ان ربنا غيور علينا يعني يحبنا بغيرة، يعني فما يحبناش نروح لحد، فمعنى كده حب جديد قوي، يبقى هيدينا كتير قوي. ساعات الغيرة تقلب غضب. ليه؟ لانه الاب لما بيغضب على اولاده مش بيغضب كراهية، بيغضب لانه عاوز يصلحهم. هو لو ما كانش بيحبهم ما كانش هيغضب، لكن ده هو بيغضب لأنه بيحبهم. فالواحد برضو المفروض يفهم كده أن لما تيجي أيام صعبة أو تأديبات من ربنا دي علامة حب وعلامة غيرة. أي ابن لا يؤدبه أبوه، ربنا بيغير عليك فبيأدبك بسخط عظيم غيرت عليه. حد يقول الغيرة إيه والسخط إيه؟ الغيرة غير السخط. الغيرة ده يعني واحد بيحب، السخط ده غضب شديد. لا وماله ممكن يتفقوا أن ربنا يغضب بسبب حبه لينا لأنه مش عاوزنا نمشي غلط. هكذا قال الرب قد رجعت إلى صهيون، هو بيحكي عن اللي فات وبعدين يقول خلاص أنا يعني رفعت الغضب اهو، وأسكن في وسط أورشليم. هنرجع للنبوات تاني. فتدعى أورشليم مدينة الحق. ليه بقى تبقى مدينة الحق؟ مين اللي هيسكن فيها؟ المسيح اللي هو قال أنا إيه؟ أنا هو الطريق والحق والحياة. وجبل رب الجنود الجبل المقدس. فبيوعدهم يقول لهم خلاص أنا غضبت صحيح كان عشان أعدلكم، لكن دلوقتي أنا رجعت لكم بالمراحم زي ما قالها من الصحيحين. وتدعى أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. هكذا قال رب الجنود سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. لو تفتكروا كنا قلنا زمان أن العهد القديم لما يوعد الناس يوعدهم بثلاث حاجات. أول حاجة طول الأيام، لأن الناس مش فاهمة الأبدية ومش شايفة الأبدية، لسه مبتدئين، فكل طموحهم أن هما ما يموتوش بدري. الحاجة الثانية كتر الأولاد، لأن دي بالنسبة لهم العز والعزوة والخير كله. ثالث حاجة خير الأرض، ده وعود العهد القديم للمبتدئين. بالنسبة بقى للمتقدمين قوي يبصوا على الأبدية، بس دول قليلين اللي فهموها زي داود وإبراهيم ودانيال وكم واحد كده. لكن العادي في الشعب اليهودي ما كانش ربنا يعرف يوعده بالأبدية، يعني ما كانوش يفهموها، هم شايفين الدنيا. واخدين بالكم؟ زي مثلا يقول اكرم أباك وأمك عشان إيه؟ لكي تطول أيامك على الأرض. حاجة مغرية قوي بالنسبة لي. إحنا النهاردة بنكرم أبائنا وأمنا عشان ندخل السام، في أهم كمان من أنك طولت العمر. فهنا بيقول إيه؟ من علامات الخير ورجوع ربنا بالمراحم لأورشليم أن أورشليم منين ما تمشي تلاقي مسنين عواجيز مسكين عصيان من طول الأيام. دي علامة كويسة. عارفين البلاد المتحضرة قوي تلاقي فيها المسنين كتار قوي. البلاد المتخلفة عندنا محدش بيجيب السن قوي، يعني الحكاية ما بتطولش قوي. لكن تلاقي البلاد المتقدمة تلاقي معمرين فوق المية وحاجات كده من الصحة، يعني من الخير. فهو عاوز يقول نفس المعنى، انه يعني ربنا هيبارك بحيث انه يبقوا شيوخ وشيخات في السوق كل واحد ماسك عصايته من طول الايام. دي علامة خير. وتمتلئ اسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في الاسواق. برضو من علامات الرفاهية مش معنى كده بس السن، لا البهجة والفرح. فالشباب قاعدين يتنططوا ويهيصوا في الاسواق، فيبقى طولت العمر ودي حاجة حلوة وتفرح الناس قوي، وكمان البهجة والفرح والنشاط. هكذا قال رب الجنود أن يكون إن يكون ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون أيضا عجيبا في عيني؟ يقول رب الجنود. الظاهر الناس وهي بتسمع الكلام ده يعني إيه مش مصدقين، حركوا دماغهم كده يقولوا مسنين ايه وشباب ايه اللي هيلعب في السوق ده؟ الحكاية خرابة، ده أورشليم خرابة، هنعمر امتى ده كله؟ وفين الناس اللي هتيجي من البلاد تعيش لغاية ما تجيب السن العجوز؟ المنظر اللي بيقوله زكريا منظر جميل قوي، البلاد مستقرة ومرفهة ورخاء. فبيقول هو عشان عجيب في عينيكم هيبقى كمان عجيب في عينيا، يعني كتير عليكم بس مش كتير عليه. انتوا مستغربين من الكلام بس عمره ما كان الكلام صعب عليهم. ان يكن ذلك عجيبا في اعين بقية هذا الشعب في هذه الايام، فيكون ايضا عجيبا في عيني؟ يقول رب الجنود. زي ما الواحد فينا يحس ايه معقول المشاكل دي كلها تتحل؟ مش معقول، دي تعقدت خالص. فربنا يقول له يعني هي عجيبة في عينيك، فاكر هتكون عجيبة كمان في عينيا يعني. طيب صعب عليك؟ بس مش صعب علي. ايه يعني؟ هي صعبة ومستحيلة بالنسبة لك، بس انا ما عنديش صعب ولا مستحيل. هكذا قال رب الجنود: ها انا ذا اخلص شعبي من ارض المشرق ومن ارض مغرب الشمس، واتي بهم فيسكنون في وسط اورشليم ويكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها. من زمان ربنا يقول التعبير ده، من اول ما طلع الشعب من مصر يفضل يقول لموسى: ايه، بص انا عاوزهم يبقوا هم شعبي وانا الههم واسكن وسطيهم. وما طلعوش مؤدبين. كل ما ربنا يقول اسكن وسطيهم يمشوا غلط. وبعدين رجع قال الكلام ده وقت داود ووقت سليمان، وكل شويه الشعب ينحرف، ورجع ربنا مصر على المعنى ده: انا عاوزهم يبقى لي شعب وانا ابقى الههم واسكن وسطيهم. يعني دي شهوه ربنا من زمان، ربنا نفسه في كده، نبقى احنا له شعب وهو إلهنا ويسكن وسطنا، وإحنا قال اللي مش موافقين. ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. هكذا قال رب الجنود: لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام. هذا الكلام من أفواه الأنبياء الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل. يعني إيه؟ شدوا حيلكم. هم ابتدوا يبنوا الهيكل، فقال لهم شدوا حيلكم وافتكروا الكلام يوم ما تأسس الهيكل. اللي حضر منكم سليمان، يوم ما تأسس الهيكل كان يوم كبير قوي ويوم غالي عند ربنا، ومجد ربنا نزل عمود سحاب ضل للهيكل كله، فحتى الكهنة رجعوا لورا مش قادرين يقفوا والسحاب مال الهيكل. وبقى سليمان رفع ايديه وراكع ساعات يصلي، وصلاته اتسجلت في العهد القديم صلاة جميلة قوي، يقول له: لتكن عينيك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، ولو شعبك مشي غلط ورجع افتكرك رجعه تاني، ولو حد جه هنا مظلوم الهيكل واشتكى خد حقه. وقعد يصلي صلوات طويلة قوي، وقال له: من هنا ورايح احنا بتوعك يا رب، والهيكل شاهد علينا، احنا ليك شعب وانت الهنا وساكن وسطينا. وكان يوم كبير قوي. فربنا يقول ايه؟ شدوا حيلكم عشان ترجعوا الايام دي، شدوا حيلكم عشان يوم ما تأسس الهيكل ده كان يوم كبير، افتكروا تقال فيه ايه عشان نرجع تاني للعز ده. لانه قبل هذه الايام لم تكن للانسان اجرة ولا للبهيمة اجرة ولا سلام لمن خرج او دخل من قبل الضيق، واطلقت كل انسان الرجل على قريبه. يعني ايه؟ اورشليم ما بقاش فيها أمن من بعد السبي، بقت عبارة عن عشوائيات، وأي حد يمسك يظلم ويفتري ويأذي، وممكن واحد ما يديش أجرة العامل، والحكاية ماشية كده عشوائية، فالناس كئيبة وتعبانة ومذلولة. ولا سلام لمن خرج أو دخل، يعني اللي طالع من بيته مش عارف يعرف يرجع ولا لا، حاجة عملية ما فيهاش أي نوع من الأمان بسبب السبي والخراب. أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يقول رب الجنود. يعني أنا اللي سمحت بكده وشفت الأيام الصعبة، أنا مش هكون بنفس المنظر بعدين، أنا خلاص هرجع لكم بالمراحل. بل زرع السلام، يعني اللي هيشغلني بقى دلوقتي ربنا له المجد، بيقول هزرع سلام، مش هزرع الرعب اللي زرعته في قلبكم تاني. زرع السلام، الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلتها، والسماوات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. أوعدكم، ربنا بيقول أنا من هنا ورايح هزرع سلام بس، ما فيش العصاية تاني. فعلا بعد السبي الشديد ده ما جاش سبي بنفس الدرجة، حصل وقت المكابين حروب بس ما كانش السبي بنفس الدرجة خلاص. وقال لهم الأرض هتطلع الخير، والكرمة هيطلع الثمر، والسماء هتنزل المطر، وكله هيبقى تمام، وانتوا هتملكوا بلادكم، لأن بقى لهم زمن ما ملكوش بلادهم. ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا وبيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخاف. بعد ما كنتوا لعنة اللي يمشي معاكم ملعون، دلوقتي هتبقوا بركة اللي يمشي معاكم مبروك فلا تخاف. لتتشدد أيديكم، لأنه هكذا قال رب الجنود: كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباءكم، قال رب الجنود ولم أندم، هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا فلا تخاف. يعني ربنا ساعات يبقى له أيام بيشد علينا جامد، لكن تأكدوا أنه بعد الشدة دي لازم في أيام يعني يرجع تاني للطريقة الحلوة بتاعته والمحبة الزيادة بتاعته. الشدة دي كانت مطلوب وكان لازم منها عشان الناس ترجع وتسيب الأوثان. هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم فلا تخاف. هذه الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. برضو ربنا راجع بالمراحم وكل حاجة، وكل مرة يفكرهم باللي بيعجبه باللي بيرضيه، كل واحد يبقى حقاني مع اللي حواليه. اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم، ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحبوا يمين الزور لأن هذه جميعها أكرهها، يقول الرب. الكلمة الوحيدة اللي في الكتاب عن ان ربنا بيكره تنسب دايما لإيه؟ للشر. ربنا بيعرفش يكره حد أبدا، لكن ربنا يكره الشر تمام، يكره الشر تمام. حتى يقول صلاة الشرير مكرهة الرب. طب ده بيصلي؟ لا، ده بيصلي تمثيلية، ده رياء، دي مش صلاة، فيكرهها برضه لأنها خطيرة. فبيقول الحاجات دي بيكرهها ربنا. فانت لما تكون بتكذب ربنا بيكره الكذب، لما تكون بتظلم ربنا بيكره الظلم. فلا تحب يمين الزور لأن هذه جميعها أكرهها، يقول الرب. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا، هكذا قال رب الجنود، إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة. هما كانوا جايين يسألوه عن الصيام، نكمل ولا ما نكملش؟ قال لهم أنا خدت من صيامكم حاجة. وبعدين رجع قال لهم بصوا أنا وعدكم إن أيام الصيام اللي كانت دايما مرتبطة بالنوح والبكاء والتذلل بسبب السبي والغلب، أوعدكم الأيام دي بالذات هتبقى أحلى أيام وهتبقى كلها فرح وبهجة وترتيل. يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحبوا الحق والسلام. أنتوا بس امشوا في الحق والسلام وأنا هخلي الأصوام بتاعتكم كلها فرح. هكذا قال رب الجنود، سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين، لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود. أنا أيضا أذهب، فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتردوا وجه الرب. دي نبوة واضحة عن إيه؟ أن شعوب أخرى غير اليهود وأمم هترجع تدور على ربنا. دي نبوة عن العهد الجديد، أن العهد الجديد ما عادوش اليهود اللي بيدوروا على ربنا، دول آخر ناس بيفكروا في ربنا، لكن العالم كله أصبح بيدور على ربنا يسوع. هكذا قال رب الجنود، في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بديل رجل يهودي قائلين، نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. يعني في العهد الجديد يصبح الرجل المتدين، الرجل اللي في ربنا، الدنيا كلها بتجري وراه. ف10 رجالة من الأمم اللي كانوا بيكرهوا اليهود يمسكوا في اليهود يقولوا له مش هنسيبك، انت ربنا معاك، بدل ربنا معاك مش هنسيبك، احنا عاوزين ربنا بتاعك. الفكرة دي فكروا فيها لان ده اللي المفروض نعيش عليه احنا بقى اليهود بتوع العهد الجديد. يعني المفروض ان احنا يبقى عندنا قوة جاذبية، لو كل واحد فيكم تمسكوا بيه 10 وقالوا له هنمسك فيك لان ربنا بتاعك معاك وعاوزين نتعلم منك. تخيلوا لو كله مسيحي بشر 10 وجابهم لربنا، في 100 سنة العالم كله يبقى مسيحي، في أقل من 100 سنة مش في بني آدم في الدنيا مش مسيحي. لكن ده إمتى؟ لما يكون هو حاسس بربنا معاك ويكون هو حقيقي، فيبقى 10 بيجروا وراه ويمسكوا فيه ويقولوا له إحنا مش هنسيبك. يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم من الشرق والغرب يتمسكون بدير راجل يهودي بديله، يعني يقولوا له مش هنسيبك، قائلين نذهب معكم. هروح معاك منين ما تروح؟ لأننا سمعنا أن الله معكم. هي دي الجاذبية الحقيقية لأولاد ربنا، ده عز العهد الجديد. وده اللي حصل في الكنيسة الأولى، لما ترجعوا لسفر الأعمال تكتشفوا كده أن واحد زي بطرس بيمسكه في ديله، واحد زي بولس بيمسكه في ديله، وتبقى وكل واحد منهم يجيب مش عشرة، يجيب آلافات مؤلفة. طب احنا بنجيب عشرة ولا خمسة ولا ثلاثة ولا بنضيع عشرة. وحي كلمة الرب في أرض حدراخ ودمشق محل، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. يبقى الإصحاح اللي فات لو تاخدوا بالكم كله تشجيع وتعزيات، أنا رجع لكم وخلاص الغضب انتهى واتفكت الحكاية، بس امشوا في النور، وعاوزكم كل واحد يبقى ماسك فيا عشان الناس تمسك فيكم وتعرف سكتي. إصحاح 9 هيكلمنا عن حاجة جديدة. في الوقت ده اليهود ابتدوا يرجعوا، البلاد ابتدت تستقر، لكن في الأفق لاح أنه الفرس هم اللي بيحتلوا العالم، بيحكموا العالم. في مملكة هتيجي، قربت تيجي، مملكة الإسكندر الأكبر واليونانيين. الإسكندر الأكبر لما دخل زحف على العالم، كان أسرع واحد قبل المسيح يحتل العالم، في حوالي 10 سنين تقريبا احتل العالم كله، فكان رقم قياسي في أن يدخل كل الممالك ويسدها. حصل موقف غريب في التاريخ، أنه كان يدخل أي بلد يحرقها ويولع فيها ومحدش يقدر يقف قصاده، وممالك أكبر من أورشليم بكتير ما قدرتش تقف قصاده. لكن يقولوا ليلة ما كان داخل أورشليم حلم أنه شاف رئيس الكهنة طالع لابس الزي بتاعه، والكهنة كلهم واقفين حواليه، وراح زي ما تقولوا بس ايده او خده بالحضن وطلب ياخد بركته، فرئيس الكهنة بارك الاسكندر الاكبر. ده حلم الحلم ده قبل ما يدخل على بلاد اورشليم. والروح القدس ارشد رئيس الكهنة في الوقت ده انه يطلع يقابل الاسكندر الاكبر بالزي الرسمي ومعاه الكهنة بتوعه. فالاسكندر اول ما قرب وشاف المنظر اللي شافه في الحلم، عرف انه ده شغل ربنا، ففعلا وطى راسه وقال له باركني، وقال له امان لبلادك كلها. فالبلاد الوحيده اللي ما تعرضتش للحرق والبهدله وقت دخول الاسكندر الاكبر كانت بلاد اورشليم ويهوذا، لان ربنا وعد خلاص انا مش هغضب تاني. قبل كده كانوا هم لوحدهم اللي بيتبهدلوا، دلوقتي العالم كله يتبهدل الا هم. فربنا هيتنبأ على فم زكريا بالأحداث دي، هيقول كل البلاد هتتمسح إلا أنتم، وده اللي حصل فعلا وقتها. طبعا ليها إشارة بعيدة أن كل الممالك اللي مش ماشية مع ربنا هتنهار في إيدين الشيطان وفي جهنم، إلا أولاد ربنا دول اللي ليهم الأبدية. وحي كلمة الرب في أرض حدراخ ودمشق محلة، دي بلاد من ناحية سوريا والعراق. لأن للرب عين الإنسان، يعني إيه؟ يعني عين الإنسان نحو الله، لأن نحوك يا رب أعيننا. فالإنسان الروحاني عينه على ربنا، لكن الناس التانية مش بصة على السماء. وكل أضباط إسرائيل هم دول بس اللي عينيهم على ربنا. وحماة أيضا تتاخمها، وصور وصيدون، وإن تكن حكيمة جدا. يعني كل البلاد دي اللي هي الحكيمة جدا، صور وصيدة ودمشق حدراخ وحاجات غريبة كده، حكيمة جدا، يعني عندهم حكمة جديدة قوي، لكن مش هيقفوا قدام الإسكندر. وقد بنت صور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب، والذهب كطين الأسواق. البلاد دي أغنى كتير قوي من أورشليم، عندهم الذهب زي طين السوق، واخدين بالكم، والفضة كوم زي التراب من كتر الغنى الفاحش والحكمة. كل ده مش هينفعهم. هو ده السيد يمتلكها. هنا السيد إشارة طبعا ربنا، لكن هي أكتر بدقة عن الإسكندر لما يدخل ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. ترى أشقلون، دي بلاد فلسطين، فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون، كلها بلاد في المناطق، كلها ينهار، لأنه يغذيها انتظارها، والملك يبيد من غزة، وأشقلون لا تسكن. يعني إيه؟ هتنهار انهيار شديد أوي لدرجة محدش يعرف يسكن فيها تاني. ويسكن في أجدود ذنيمون. ذنيمون دي يعني مقصود ابن زنا. وبعض المفسرين قالوا الإسكندر أساسا أم حبلت بي وادعت أنه من الإله جوبيتر، يعني ما حدش عارف له أب، فهو ده اللي هيسكن في البلاد دي. يعني أنا بطابق النبوة حرفيا الأول، لكن هي ليها معنى روحي هنقوله. ويكون في أجدود ذنيم، وأقطع كبرياء الفلسطينيين، وأنزع دماؤه من فمه وركثه من بين أسنانه. كانوا بيأكلوا الزبائح بتاعة الأوثان، فمش هيلحقوا يقدموا زبائح للأوثان، واخدين بالكم؟ وهذا الركث اللي هي ذبيحة الأوثان هتطلع من بقه. فيبقى هو أيضا لإلهنا، ويكون كأمير في يهوذا. يعني الإسكندر داخل يهوذا كأنه أمير، غير خالص بقية الممالك اللي داخل يدوس عليه. وعقرون كيابوسي، اليابوسيين دول كانوا أناس أغنياء عايشين في فلسطين. وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، يعني أنا هحاصر بيتي، ربنا بيقول، والجيش اللي رايح راجع ده، الجيش اللي هو بتاع اليونانيين الإسكندر دول، هيعدي ومش هيأذي حد. الجيش الذاهب والآيب يعدي وما يأذيش حد. فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية. طبعا كل البلاد اتحطت تحت الجزية ما عدا برضو بلاد اليهود في وقتها. فإن الآن رأيت بعيني، زكريا بيقول أنا شفت بعيني، شفت بعيني، شفت إيه ملخص الكلام؟ العالم كله بينهار وبيقع، وملك شديد داخل ما حدش بيقف له أبدا إلا بلاد ربنا الغلبانة. ربنا محوط عليها وساتر عليها، ولا وقعت ولا حتى تحط عليها جزية، وعندها حصانة ومناعة عجيبة جدا، بينما كل البلاد اللي حواليها وقعت. فاكرين لما الكتاب يقول يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك الشر؟ برضو في زكريا قال أكون لها سور نار من حولها ومجدا في وسطها. فخلاص ما حدش يقرب من أورشليم. هو المعنى الروحي أن الإنسان اللي ماسك في ربنا كل الدنيا هتقع من حواليه، بس هو مش هيقع، والشر يغلب كل الناس، بس الشر ما يعرفش يغلبه، وناس حواليه كتير قوي تضيع وتهلك، لكن هو ما يمشيش في سكة الهلاك. هنا الحماية أو الحصانة أو المناعة اللي تميز أولاد الله، دي مناعة شافها زكريا بعينه، فبيقول هذا رأيته بعيناي، لقيت أنه شعب ربنا عنده مناعة مش عند حد. طبعا مع المنظر ده، مع منظر الملك اللي داخل زاحف ومحدش بيقف قصاده، هو مش ملك يهودي. فالإسكندر جاي في مهرجان ضخم جدا وملك عظيم جدا، وفوجئه انه بيوطي راسه الرئيس الكهنة، وكان منظر عجيب قوي. وعدى وراح لحاله، وفضلت أورشليم بلا ملك، واليهود شافوا بقى الملك اللي الناس كلها بتسمع عنه الإسكندر ده. فقام ربنا حب يشجعهم، يقول لهم ده ملك أونط. طب انا اقول لكم بقى، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. طبعا انتوا دي عارفينها، دي اللي هي مترجمة من السبعينية مع تغيير شوية كلمات كده. دي النبوة الواضحة الدقيقة على دخول المسيح الملك الحقيقي يوم حد الزعف، دخوله أورشليم. لما دخل الإسكندر أورشليم والناس بقت بتبرق كده، إيه العظمة دي كلها؟ قال لهم سيبكم الكلام ده، ده هيروح لحاله. تعرفين الإسكندر ده أصغر ملك مات، يعني مات في عز شبابه في الثلاثينات، بعد ما كان ملك فظيع وغلب العالم كله في حوالي 10 سنين، مات بسرعة غريبة جدا، كرمز برضه لكل الملك الدنيا وعظمته. فلما شافوا العظمة دي كلها، وشافوا ربنا حميهم ومحاصرهم وصينهم، بقى نفسهم يبقى لهم ملك. هم كمان كيهود عاوزين ملك، فقال لهم بصوا، ملكك يأتي إليك، بس سيبك من البهرجة دي يا أورشليم، ملكك يأتيك وديعا راكبا على حمار وجحش ابن أتان، أو أتان وجحش ابن أتان، يعني من كتر ودعته مش عاوز يتقل على الحمير، يبدل يعني، يمشي شوية مع ده وبعدين يغير ويركب على ده عشان ما يتعبش، من كتر الوداعة والحنية والتواضع. طبعا في الوقت ده كانوا بقى فرسان وقبهة جامدة قوي، لكن الملك الحقيقي مش جاي بالقبهة الأرضية، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو منصور، هو ده اللي في إيده النصرة كلها، وهو عادل، ودي من صفات الله وحده، ولكنه وديع راكب على حمار وعلى جحش ابنته. طبعا وصف دقيق جدا، لأنه يمكن ما فيش حاجة اسمها يدخل على حمار، ولو دخل على حمار هيدخل على حمارين ليه؟ يعني مش ممكن تكون النبوات دي اتقالت متألفة كده، ده ما كانش روح ربنا اللي بيسجل بمنتهى الدقة عشان يوصف الحدث اللي حصل بمنتهى الدقة. ما ينفعش تبقى صدفة ان يدخل المسيح له المجد بالطريقة دي بالدقة دي، وده اللي على طول ان التلاميذ لقطوه قالوا ده الكلام اللي قاله زكريا من 500 سنة. ابتهجي برضو كلمة جدا تنبهنا، ليه؟ الفرحة مش عادية، لأنه ده مش ملك أرض. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم. وساعتها كانوا بيعملوا ايه؟ بيهتفوا، وصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود في الأعالي، كانوا بيهتفوا بشدة جدا. هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم. يعني إيه؟ الأبهة بقى، المركبات والفرسان والمناظر بتاعت ملوك الدنيا، سوري، قطيعة يعني ملهاش قيمة، خلاص تتقطع الكلام ده مع الملك المسيح، مع مجد الروحيات، كل مجد الأرضيات يتضاءل. وتقطع قوس الحرب، يعني كل ما هو ملك الدنيا مرتبط بقوة الحروب، كل ده ملوش قيمة. ويتكلم بالسلام للأمم. الله، ده ملك أورشليم ماله بالأمم؟ لا، ما هو الملك المسيح ملك الكل، دخل أورشليم كملك ولكنه ملك للكل. وسلطانه من البحر إلى البحر، مقصود بها إيه؟ الدنيا كلها، ومن النهر إلى أقاصي الأرض. وأنت أيضا، بيكلم مين؟ أورشليم أو بنت صهيون. بنت صهيون مقصود بها كل اليهود أو كل بتوع ربنا، خلي بالكم الآية مهمة برضه. وأنت أيضا، فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء، اليوم أيضا أصرح أني أرد عليك ضعفين. إيه الكلام الغريب ده؟ الملك ده داخل بلده، داخل يملك، فيقول أنا بدم عهدك أطلقت أسراك. لما يكون ملك له أسرى، يعني ناس من شعبه مأسورين، يروح يخلصهم بأي، وإلا ما يبقاش ملك قوي، لازم يفك أسرهم. فهنا إشارة أن كل المزبيين هيرجعوا، دي من الناحية الحرفية، أن الأسرى اللي سباهم بابل وسباهم الفرس هيرجعوا. من الناحية الروحية برضو المعنى واضح، ليه؟ أن بدم العهد يطلقنا نحن كأحرار، إحنا كلنا أسرى للشيطان، كلنا مزبيين في الخطية. فبدم العهد هذا الملك الوديع اللي داخل أورشليم داخل على فين؟ على الصليب عدل، تعرفين كده؟ هو دخل عشان يتصلب، الزفة دي كلها كانت في استقبال صليبه، لأن اللي مذاكر أسبوع الألام عارف أن الزفة كانت يوم حد الزعف، اليوم اللي كل بيت يهودي ياخد الخروف ويدخل بيه يربطه ويحطه تحت الحفظ 3 أيام عشان يذبحه. فالكلام انطبق على المسيح بالحرف، بقى هو الحمل الوديع اللي كلنا ماسكينه بنجره، ودخلنا ربطناه في أورشليم 3 أيام عشان كده بنعملش قداسات خالص فيهم، وبعدين نصلبه عشان يبقى دم العهد هو اللي يطلقنا كلنا أحرار. فإني بدم عهدك أطلقت أسرك. برضو دم العهد دي واضح أنه مش العهد القديم، العهد القديم كان الدم عبارة عن تيوس وعجول، لكن هنا الكلام مش دم تيوس وعجول. أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء، إشارة إلى حياة الزل في الخطية. الجب الذي ليس فيه ماء، إن كنا بنطبقها على الخطية أو الخطاء، فنقول إن الخاطي فينا مأسور ومحبوس زي اللي مرمي في بير مفهوش مية، الجب دايما مكان واطي قوي ومفهوش مية، تبقى يعني عملية صعبة قوي، لأن الخطية ما تديش فرح، ما تديش سلام، ما فيهاش مية، ما لهاش طعم. يعني في معنى بقى أعمق من ده كله. احنا قلنا معنيين، المعنى الحرفي المباشر أنه أسرى أورشليم هيرجعوا لأن المسيح بيفتقد شعبه. المعنى الروحي أن كل البشرية كأسرى للشر، المسيح الملك اللي دخل أورشليم دخل لكي بدم عهده يطلقنا أحرار. مين يجيب الثالث؟ مين شاطر بقى؟ الجحيم. برافو عليك الناس اللي مذاكرة. الجب دايما كان إشارة من العهد القديم للجحيم، للجحيم، ودي تلاقوها كتيرة في مزامير داود، ان الجب ده مكان ضلمة وعبارة عن بير غويط ومفهوش مية، فكان ده تصورهم على الجحيم، مكان انتقال النفوس، النفوس لما تخرج من الأجساد تروح على الجحيم. فتظل كل أرواح الناس قبل دم المسيح فين؟ في الجحيم. أول ما يجي المسيح الملك بدم عهده يعمل إيه؟ يطلق الأسرة من الجب. فمين ده اللي عمله؟ المسيح نزل من على الصليب على طول بروحه على الجحيم وأطلق سراح آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، كل اللي فاتوا. طب وهم كانوا بيعملوا إيه في الجحيم؟ كانوا عندهم كلمة واحدة بس، عندهم رجاء. عشان كده يقول بعدها على طول ارجعوا إلى الحصن يا إيه يا أسرى الرجاء. فهمتوها؟ تعالوا بقى للحصن مش الجب. يبقى الجب إشارة للجحيم والحصن إشارة للفردوس لأنه حصن حصيا. فيلا تعالوا المكان كل لائق، ارجعوا إلى الحصن يا كل الذين أسروا على رجاء أو ماتوا على رجاء، ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء. يبقى دول كانوا بيموتوا بس عندهم رجاء أن المسيح هيجي يشيلهم من الجحيم ويوديهم على الحصن على الفردوس. اليوم اللي هو يوم الفداء، يوم الصليب العظيم، أصرح أني أرد عليكم بعصين، هعوضكم عن كل اللي شفته. أرد عليكم ضعفين، يعني أنا هعوضكم عن اليومين الوحشين اللي قعدتوهم في الجب. فهمت المعنى ولا صعب؟ الحتة دي مهمة لأنها من الآيات القليلة اللي في الكتاب اللي بتشرح فكرة مصير الأبرار قبل المسيح، لأن ده لغز. طيب احنا عارفين مصيرنا بعد المسيح، المسيح فدانا واللي كل اللي بيأمنوا بدمه بيتعمدوا بيعيشوا لازقين فيه، أول ما يحطوا رأسهم أرواحهم بتروح على الفردوس جاري. طب قبل المسيح ما كانش الفردوس مفتوح. طب القديسين الكبار إبراهيم وإسحاق ويعقوب راحوا فين؟ هيروحوا على الجب. طب ده يا رب ده الجب ده مش بتاعهم. قول معلش خليهم يستنوا زي غيرهم، لكن دول أسرى إيه؟ الرجاء. دول عندهم أمل، دول أمنوا على رجاء، دول عندهم رجاء أنهم هيروحوا الفردوس. فأول ما المسيح يدخل أورشليم بالزفة بتاعته يبتدي قلبهم يدق وحاسين أن الساعة قربت، يتعلق على الصليب ودم وينزل، أول ما يغمض عينه يتفتح الجحيم قدام المسيح ويدخل يطلق كل هؤلاء الأسرى. ويمكن دي برضو أحد تفسيرات زفة القيامة، لما تسمعوا الكلمة بتاعت افتحوا أيها الملوك أبوابكم ليدخل ملك المجد، فيقولوا له مين ده الملك؟ ما هو الوديع اللي دخل أورشليم، الرب العزيز القدير القوي في الحروب، الحروب الروحية، هو ملك المجد. كأن الجحيم ما كانش راضي يتفتح لغاية ما خد خبر ان اللي جاي ده الملك صاحب دم العهد، ده اللي محدش يقدر يقف قصاده. فتفتح الجحيم وعلى طول خرجت كل أرواح الأبرار وقال لهم ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. وكان في مقدمتهم إيه؟ اللص اليمين، لأنه قال له اليوم نفس التعبير تكون معي في الفردوس. اليوم أيضا أصرح تصريح رئاسي أني أرد عليكم عليك ضعفين، لأني أوطرت يهوذا لنفسي. أوطرت يعني إيه؟ وملأت القوس إفرايم، يعني أنا هحارب بيكم بقى، بقيت حطتكم في القوس وهرميكم على العالم كله. فاهمين المسيح هيعمل إيه؟ احنا ولاده ما هو يهوذا وافرايم دول بقى شعبه. بعد من العهد الجديد هنبقى احنا السهام بتاعته، فربنا يحطك كده في القوس بتاعه ويرميك، تروح تخبط في بيت تجيب البيت ده ايه وتيجي على الملكوت. اوطرت يهوذا لنفسي وملأت القوس افرايم، وانهضت ابنائك يا صهيون على بنيك يا يوان. يوان اللي هي اليونان كانوا يسموها يوان، يعني ايه بالضبط؟ ده اللي حصل في الكنيسة الاولى، تلاقوا التوجه الكنيسة الاولى كان بولس عينه اكتر حتى على اليونان، لان اليونان دي كانت من اهم بلاد القرن الاول، كانت بلاد الفلسفة وبلاد الغنى وكل حاجة. فتلاحظوا ان نص سفر الاعمال في اليونان، نص الرسائل بتاعتنا في اليونان. ليه؟ طلعت الكرازة من بلاد يهوذا سهام على اليونان عشان تجيب اليونانيين اللي هم ايه ليهم ملك ارض الاسكندر المرحوم ده اللي مشي، لكن في ملك حقيقي بعد كده. وجعلت كسيف جبار ويرى الرب فوقهم، يعني دول مش بيتحركوا لوحدهم، جماعة المبشرين دول بطرس ويعقوب وبولس دول يرى الرب فوقهم، يعني الناس بتشوف فيهم ربنا فوق دماغهم. وسهم يخرج كالبرق، كلمة ربنا هنا صاروخ، ما بقتش الحكاية بسيطة دلوقتي، كلمة ربنا في العهد الجديد ماشية زي النار. والسيد الرب ينفخ في البوق، حرب العهد الجديد بقى حرب مع الشر كله، ويسير في زوابع الجنوب، رب الجنود يحامي عنهم، فيأكلون ويدوسون حجارة المقلاع ويشربون ويضجون كما من الخمر. يعني ايه ده؟ شكل الناس في العهد الجديد، ربنا محامي عنهم وهم بيأكلوا. بيأكلوا ايه بقى؟ بيأكلوا اكل العهد الجديد، بيأكلوا الخبز النازل من السماء، بيأكلوا اكلة تخليهم ما يموتوش. تخيل انت لما يكون عندك عساكر تديهم اكلة تديهم مناعة من الموت، ده جيش ما يتهزمش طبعا، الجيش بتاعك عنده مناعة من الموت خلاص، يبقى لما تيجي فيهم أنابل ذرية مش هيموت. فهنا يقول لك يأكلون الأول عشان عندهم، يبقى عندهم صحة مش طبيعية. ويدوسون حجارة المقلاع، يعني الحجارة اللي تخبط في البني آدم تكومه دي هم يدوسوا عليها برجليهم. ويشربون، برضه يأكلوا ويشربوا دم ربنا. ويضجون كما من الخمر، يعني بتبقى فرحتهم زي السكرانين، يعني يبقوا فرحانين جدا وبيهتفوا بقوة. ويمتلئون، امتلأ الروح القدس كالمنضح وكزوايا المذبح، كانوا زمان في العهد القديم تشبيهات يهودية، لما يذبحوا الذبائح في يوم عيد يعضوا الدم يجمعوه في طاسات ضخمة كده في الهيكل اليهودي، فيقول له تبقى اتملت على آخر، ودي حاجات مقدسة، ذبائح مقدسة، فيقول دي يبقوا مليانين كده كالمناضح وزوايا المذبح. ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، بل كحجارة التاج. يعني شوفوا يوصفنا وصفين جمال قوي، يقول إحنا زي القطيع بس قطيع الخاص، لا تخف أيها القطيع الصغير أبوكم سر أن يعطيكم ملكوته. وكمان يدينا تشبيه تاني يقول إيه كحجارة التاج، يعني إحنا عاملين زي الفصوص في تاج المسيح له المجد، يعني لازقين له، وكل واحد فينا فص في التاج. احنا طبعا ما نجيبش يعني ثلاثة تعريف، لكن اهو بعد العتل في عز العهد الجديد بقينا كحجارة التاج مرفوعة على ارضه، اشارة ان احنا كلنا نملك معه وان يبقى احنا كمان لينا تيجان زيه. يخلصهم الرب الههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، بل كحجارة التاج مرفوعة على ارضه، ما أجوده وما أجمله. يعني اللي يوصل للسماء يقعد يقول كده، يقول يا حلاوة إيه العزة اللي احنا فيه ده، ده شكله حلو قوي المسيح بتاعنا، ده الملك بتاعنا عمل اللي ما كانش حد يحلم بيه، بقى احنا اللي كنا مكاننا الطبيعي جب بلا ماء دخلنا الحصن وبقى ده إلهنا، وبقينا احنا سهام بنكسر مملكة الشر. ما أجوده وما أجمله، الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذارة. يعني ايه؟ احنا بقى الفتيان والعذارة رمز للشباب، الكتاب دايما يستخدم عن الشخص الروحاني الفاظ الشباب، يقول ايه منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور، يمشون ولا يتعبون، يجرون ولا يعيون. ايه الشباب ده؟ دول الفتيان والعذارة. ايه الفتيان والعذارة؟ كل شخص روحاني ما يعجزش، ما يشخش ابدا، روحياته ما تشخش لانه فتى او عذراء، لانه عايش على الحنطة والمستار. ها جبتوها ولا لا؟ جسد ودم على طول، الحنطة الجسد والمستار الدم، فعايش على الحنطة والمستار، فشباب على طول الى الابد شباب، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة الدهر الآتي. آمين. أشكرك.